بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح كتاب الفروق والتقاسيم البديعة النافعة لشيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 29 من شهر محرم من عام 36 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الفروق الضعيفة قول من قال إن جميع حقوق الميت تثبت لوارثه بعد موته سوى حق الشفعة وحق خيار الشر، فتبطل بموت المورث إن لم يكن طالب بها. والصواب أنها كغيرها لا تسقط إلا بإسقاط الميت قبل موته أو بعفو الوارث بعده.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة قول من جعل جميع حقوق الميت تثبت لوارثه بعد موته سوى حق الشفعة وحق خيار الشر. والمعنى أنه خص بعض الحقوق بأنها تسقط. الإنسان إذا مات وله حقوق في حال الحياة فإن الأصل ثبوتها، وهذه الحقوق أنواع، منها ما هو حق شخصي متعلق بالشخص نفسه الميت لأجل وصف قام به، فهذا الحق لا ينتقل إلى غيره، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء وكلام المصنف غيره، مثل الولاية إذا كان لحق الولاية فهذا الوصف لا يثبت ولا ينتقل بمجرد الميراث، لأنه وصف ثبت له بوصف الولاية. وكذلك حق الحضانة مثلا لمن ثبتت له الحضانة فحق متعلق بالميت، لكن هناك حقوق أخرى منها ما يورثه من أموال، هذه تنتقل بلا خلاف ما يورثه من مال. وهنالك حقوق فيها شائبتان، شائبة تتعلق بشخص الميت وشائبة تتعلق بنفس الشيء والحق الذي تركه، فلما كان فيه وصفان وقع الخلاف بين العلماء في هذا الحق، واختلفوا في تعليل ثبوته أو تعليل إسقاطه. المصنف رحمه الله يقول إن جميع حقوق الميت تثبت لوارثه، هذا هو الأصل، سوى حق الشفعة وحق خيار الشر، فما خلفه من الحقوق فإنه يثبت. مثلا لو اشترى شيئا ثم بعدما مات تبين أنه معيب فإنه يثبت لورثته الرجوع، ولهم حق الرجوع في رد هذا المبيع بالعيب، لهم الحق أن يمسكوه على الخلاف هل بالأرش أو لهم الإمساك بلا رد كما يثبت ذلك للحي، أو أن يردوه ويستردوا المال. الشأن أن لهم حق الرد لأنه حق ثابت له، وهو متعلق بعين المبيعة يترتب عليه فوات مال، وهو حقوق أخرى أيضا. فحق الشفعة وحق خيار الشر الأصل أنه يورث كغيره من سائر الحقوق، لكن هم قالوا يستثنى حق الشفعة. فلو أن إنسان كان له حق شفعة مثل يكون بستان أو بيت أو أرض
بينه وبين إنسان شركة، فباع شريكه نصيبه، باع شريكه نصيبه، ثم مات الشريك الثاني قبل أن يشفع، قبل أن يشفع، فهل للورثة حق الشفعة كما أنه ثابت للميت أو ليس لهم ذلك؟ كذلك أيضا لو أنه مثلا اشترى شيئا وشرط خيار شرط مدة أسبوع فمات، هل يثبت حق خيار الشرط وينتقل للورثة أو يبطل أو لا يثبت حق خيار الشرط ويثبت البيع؟ هم استثنوا هذين حقين، وهذا هو المذهب، وذهب مالك رحمه الله والشافعي إلى أنه يثبت للوارث كما يثبت للمورث في حياته، وأنه ينتقل إليهم كسائر الحقوق الأخرى، والأصل هو انتقال الحقوق من الوارث إلى المورث، ومن استثنى شيئا فعليه الدليل، ولا دليل يدل على استثناء هذين الشيئين، وهذا أظهر. لكن هم لماذا استثنوا حق الشفعة؟ لماذا استثنوا؟ لو قد يقول قائل لماذا استثنوا حق الشفعة وحق خيار الشرط وأثبتوا سائر الحقوق؟ يعني مثلا خيار العيب أثبتوه وخيار الشرط لم يثبتوه، حق الشفعة لم يثبتوه، وش يظهر مثلا في التفريق؟ هل هناك شيء يظهر؟ نعم نعم،
لأنه شريك خيار الشرط،
لأنه هذا هو المشترك، فلما ذهب هذا الشريك وهذا المشترك ذهب معه هذا الحق وهذا العقد،
فلذا قال طيب.
هو سائر الحقوق متعلقة
بالسلعة
بنفس الميت في حياته قبل وفاته ثم توفي، حق خيار الشرط هو استثناه واشترطه، وخيار العيب ثابت له أيضا وهو مستثنا، يعني بالشرع مستثنا بالشرع. هذا التعليل قد يشير إلى تعليل ذكر بعض العلماء، يعني وهو أنه فرق بين حقوق الملك وحقوق المالك، أو حق الملك وحق المالك، بمعنى أن هذه الحقوق إما أن تتعلق بالملك بنفس الملك والمال الذي خلفه، أو بنفس المالك فقالوا ما تعلق بالملك فإنه يورث، وما تعلق بالمالك فإنه لا يورث. وفي الحقيقة هذا يثبت حق الشفعة لأنه متعلق بالملك، وحق خيار الشرط متعلق بالملك هم يقولون إن هذا الحق ليس فيه فوات شيء، حق فسخ ليس فيه فوات شيء، بخلاف خيار العيب فإنه حق فيه ماذا؟ فيه فوات شيء ولا ما فيه فوات شيء؟ يعني حق خيار العيب لو قيل لا يثبت خيار العيب لفات عليهم مقابل هذا القدر من العيب، أليس كذلك؟
بلى.
لكن خيار الشر لا يترتب عليه فوات شيء، إنما هو شيء اشترطه ربما لينظر هل يناسب هذا الثمن أو هذه السلعة، فليس لأمر عيب. كذلك حق الشفعة ليس متعلق بشيء يفوت به عليه، لكن عند التأمل في الحقيقة فإنه يتضمن فوات، حق ومنفعة يترتب عليه ضرر. ولهذا نعلل بالعلة الصحيحة ونقول إن إثبات حق الشفعة وحق خيار الشر دفعا للضرر، وهذا التخريج أو وهذا التعليل تخريج في المذهب، تخريج في المذهب. ما معنى تخريج المذهب؟ يعني أنه خرج على بعض المسائل في المذهب، وهذا من تخريج أبي الخطاب. والتخريج على القول في المذهب مثل التعليل، يعني حينما مثلا تعلل أنت مسألة وردت في نص من النصوص تقول العلة كذا وكذا، فتقول في مسألة أخرى، تقول في مسألة أخرى هي ملحقة تخريجا على تلك المسألة، لأن العلة واحدة، لأن العلة واحدة، وربما تكون العلة أظهر. مثل مثلا قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، فالعلة هو الغضب. فننظر مثلا في مسائل أخرى مثل شدة الجوع، شدة الهم، نقول نخرجها على الغضب فنلحقها به، هذا أحد وجوه الإلحاق. وأحيانا نقول لا، نقول ما نخرجها، نقول هي في الحقيقة داخلة في المعنى، داخلة في المعنى. الإلحاق يكون من باب القياس، من باب القياس، لكن حينما تستغني عن القياس يكون أحسن، يكون أحسن، حتى تقوم الحجة على غيرك ممن لا يسلم لك هذا التخريج، فتقول لا أنا ألحقها أو أدخلها في هذا النص من باب إدخال الفرد في العموم. وهذا هو غالب أدلة الشريعة وغالب أيضا أحكام النصوص التي تأتي، فإنك تدخلها من باب إدخال الفرد في عموم الحكم، هذا أقوى في الحجة. ولذا هناك مسائل كثيرة ندخلها من باب أنها داخلة في عموم المعنى، وعموم المعنى أبلغ من عموم اللفظ. الشاهد أن هذا القول الذي ذكر المصنف رحمه الله أنها داخلة في أن الصواب أنه لا يستثنى شيء، أنه لا يستثنى شيء بقوله والصواب أنها كغيرها لا تسقط إلا بإسقاط الميت، يعني في حياته أو بعوف الوارث بعده، فحق الشفعة ثابت. فإذا مات الميت ثم ورثه ورثته نقول يثبت حق الشفعة. إذا مات الميت وكان قد شرط خيارا فإنه لا يبطل الخيار بموته، لأن الأصل ثبوت الحق. هذا ممكن تبني على قاعدة أخرى وهو أن اليقين بقاء هذا الحق، ولا يثبت إلا بإسقاطه، وليس عندنا دليل على ذلك، فهو لم يسقطه والورثة لم يتنازلوا عنه، فالأصل ثبوته. ثم مثل ما تقدم الأصل أو القاعدة في هذا الباب أن سائر الحقوق ثبوتها لدفع الضرر، ربما يكون الضرر في الشفعة أشد من الضرر في خيار العين. هل هناك مقارنة بين عيب بسيط، عيب بسيط يثبت للورثة ربما لا يساوي هللات أو ريالات، وبين إسقاط حق الشفعة الذي يثبت أجنبيا يشاركهم في هذه المنفعة ويداخلهم وهم لا يعرفونه، كان أبوهم شريكا لهذا وكان بينهم مودة وأنس وهو راض بشراكة، فيأتي إنسان جديد فهم لا يرضون، فالضرر الحاصل أشد. لهذا نقول إثبات الحق في هذا أبلغ، ولا يمكن أن يأتي الشارع بإثبات معنى ثم يوجد هذا المعنى في غيره فنبطله لأجل مثلا اختلاف مسمى أو نحو ذلك، فإثباته من باب أولى على قاعدة الشريعة، لأن القصد من هذا هو وجود الضرر، وجود الضرر بالجار خاصة الملاصق ضرر عظيم، ولا يقارن بمثل الضرر الذي يفوت بالضرر الذي يكون بعيب ونحو ذلك مما أثبته رحمة الله عليه. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين إعارة الأرض للزرع وإعارتها للدفن أو السفينة للحمل، أن له الرجوع قبل انقضاء الفرض في الزرع بالأجرة وليس له الرجوع أن له الرجوع قبل انقضاء الفرض في الزرع.
نعم، يظهر لي والله أعلم من أن العبارة قبل انقضاء الغرض.
الغرض.
الغرض إيه؟ الأقرب والله أعلم، حتى لأن كررها رحمه الله بعد ذلك كم العبارة يمكن تبين. نعم. أيضا نعم.
أن له الرجوع قبل انقضاء الغرض.
أنت يعني اقرأ الموجود يعني.
طيب.
لكن يقرب على الوجه، لكن اقرأ الموجود أحسن.
طيب. نعم. أحسن الله. أو أن له الرجوع قبل انقضاء الفرض في الزرع بالأجرة وليس له الرجوع في بقية المسائل التي أذن المعير للمستعير أن يشغلها بما يستضر لو رجع قبل انقضاء الفرض. والصواب
نعم الظاهر هذه نفسه يعني هذه الكلمة هذه تبين أن الأولى الغرض. العبارة هذه لما كررها تبين معروف الغين والفاء متقاربة جدا يعني.
نعم.
يعني رأسها ربما أن السقط ومحا فصارت بدل غين فاء. نعم والصواب.
وهنا الحاشية أيضا الشيخ رحمه الله كان يقول لعل مراده قبل انقضاء المدة.
نعم تعليق الشيخ. نعم رحمه الله. نعم قبل انقضاء المدة. نعم.
والصواب أن حكم الجميع واحد، ليس له في الزرع ولا غيره أجرة كما ليس له رجوع.
نعم أحسن. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين إعارة الأرض للزرع، يعني لو أنه أعار أرضا للزرع وآخر أو هو نفسه أعار أرضا للزرع وأخرى للدفن دفن أموات، وأعار سفينة للحمل، إنسان طلب سفينة يقول عندي أريد أن أحمل متاع في البحر، أعار ثلاثة أشياء. يقول المصنف رحمه الله إنهم يقولون إن له الرجوع قبل انقضاء الفرض، يعني المدة المقدرة أو الغرض، وهذا هو الأحسن والله أعلم الغرض، لأن المراد الغرض وهو المقصد من الإعارة، لأن الإنسان لغرض لغرض، فإذا لم يحصل غرضه في هذا يحصل له ضرر، فلا بد أن ينتهي غرضه وهو الشيء الذي استعار له هذا الشيء. الغرض في الزرع هو انتهاؤه، وفي الدفن هو بلاء الميت وذهابه، والسفينة هو رشوها ووصولها وتفريغها من حمولتها. يقول في الزرع بالأجرة، يقول له الرجوع قبل انتهاء حاجة غربة بالأجرة. لو قال المعير أنا الآن أريد أن أسترجع، أريد رجعت في العارية، رجعت في العارية، تريد العارية الآن من الآن بالأجرة، الرجال الآن استعار الأرض وأصل الإعارة بلا عوض، أليس كذلك؟ الإعارة بلا عوض، فلما أنه حرثها وأزال ما فيها مما يمنع يعني نبات الأرض وحرثها وجاب البذر والعمال، قال وربما أيضا أنه بدأ وصار مدة يعمل، قال أنا رجعت في العارية، رجعت، يقولون من الآن تكون أجارا عليه حتى تنتهي المدة. لو أنه أعاره أرضا للدفن ثم بعد سنة سنتين قال أنا رجعت، يقول لا، ليس لك الرجوع، بل لا بد أن تمتد مدة ينتهي فيها الغرض. وهذا في الحقيقة ما في مدة، ولهذا ما نقول الفرض، لأن هل يمكن يفرض مدة الدفن؟
دفن الموتى يا شيخ،
يعني ولهذا قول مدة الفرض ما يعني فرض هو الشيء القطع. وهذا اللي قلت يعني كلمة الفرض موضع نظر، لأن ما في مدة، ما في مدة محددة، لأن انتهاء الميت متى يبلغ الله أعلم، نرجع إلى الخبرة، نرجع إلى أهل الخبرة في هذا. فلهذا لا بد من انتهاء الغرض، انتهاء الغرض وهو ما يغلب على الظن بلاء الميت بلاء عظامه، على الخلاف هل يبلى لحمه وعظامه أو يبلى عظامه، على الخلاف في هذا. وكذلك لو أنه أعاره سفينة للحمل، للحمل هذا قد يعلم مثلا، قد يعلم، لكن في بعض الأشياء لا يمكن. ولهذا لا بد من انتهاء غرضه. فهم يقولون إذا رجع في السفينة أو في دفن الميت يقولون لا. في العلة، العلة ماذا؟ لماذا؟ نعم، هو في الحقيقة ما هناك يعني حتى الزرع إلى وقت الحصاد مثلا، لكن قال لأن عليه ضرر. لو السفينة الآن في البحر، في لجة البحر، قال أنا رجعت فرغ، قال وين أرمي؟ أرمي في البحر؟ أنا رجعت، قالوا ما يزال، يعني عليه ضرر، عليه ضرر. وكيف يجد من يؤجره في ضرر؟ كذلك في الدفن هكذا عللوا. المصنف رحمه الله يقول
لكنه يكون أجرة من حين رجوعه،
من حين رجوعه في الزرع بس، في الزرع. أما لو رجع في الأرض التي أعارها للدفن قالوا لا. لو رجع، لو رجع في السفينة التي أعارها الحمل مالك شيء، لابد أنها تصل السفينة وترسو أو القارب أو نحو ذلك حتى ترسو وتصل. كذلك الميت قالوا ليس حتى يبلى، حتى يبلى. في الزرع قالوا له الرجوع وبقية المدة بالأجرة. المصنف قال والصواب أن حكم الجميع واحد، ما يفهم، ليس له في الزرع ولا غيره أجرة، كما ليس له رجوع، نعم، كما ليس، كما
له، كما ليس له رجوع.
ها عندك، عندك ايش قال؟
يقول باختصار ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين عارية الأرض للزرع وعاريتها للدفن أو السفن للحمل، أنه أن له الأجرة منذ رجعة الزرع. والصواب الذي لا شك فيه أنه ليس له أجرة في الزرع لأنه الذي أذن له وغضه
بس.
هو كلمة في الزرع
الكلام، بس التوجيه واضح، بس الكلام يعني ان العباره انتهى يعني، نعم، ان حكمه ليس له في الزرع ولا غيره اجره
كما
نعم صح. لا واضح، واضح، لا العباره كامله، لا لا ليس العباره كامله. يقول والصواب ان حكم الجميع واحد، ليس له في الزرع اجره كما ليس له رجوع. هو ليس له رجوع، انت الان لو اراد ان يرجع ما له، ليس لك، أنت أعرته الآن، أنت أعرته، أنت أعرته. فهو في هذه الحالة لو أراد أن يرجع يقال لا رجوع لك. فيما يتعلق بالزرع، فيما يتعلق بالحمل في السفينة والدفن هذا ليس له أجرة ولا رجوع. في الزرع ليس له رجوع، الخيار راجع إلى من؟ إلى من؟ المستعير نفسه. نقول أنه ليس له رجوع حتى على المذهب، لك أن تأخذها لكن تعطيه. فلو أراد الرجوع ليس له ما دمت أنت سوف تلتزم بدفع الأجر. لكن على الصحيح فإنه ليس له أجر كما ليس له رجوع، يعني الإنسان لا يجبر. هو لو كان أنت الآن لك الخيار في أجرتها بعد أجرتها كان لك الرجوع، وما دام أنك عرتها الآن وأنت لك من هذا الوقت الأجرة فكأنك مجبر على تأجيله حتى عندهم. مع الإنسان لا يجبر على تأجير، ما يجبر، خيار له. الإنسان لا يجبر على أن يؤجر ماله. فلما أنه كان ليس له خيار في الرجوع بل يرجع الأمر إلى المستعير إن شاء أن يرجعها وإن شاء أن يبقيها ماذا؟ بالأجرة، إن شاء أن يبقيها بالأجرة. وهذا إشارة إلى أنه لما انتقضت في صورة وهو أنه ليس له رجوع فيها هو ماله، دل على أنها في الحقيقة أنها عارية لازمة والعارية هبة المنافع، ثم هو لما لزمت بلا مقابل وتمت كذلك ثم نقول بعد ذلك لك أن ترجع فيها، هذا خلاف معنى ومقتضى العارية، كيف نقول إنه بمجرد رجوعك ترجع فيها؟ هذا هو قول الجمهور في الحقيقة، هذا قول الجمهور، يقولون العارية له أن يرجع فيها، يعني بعضهم ما فصل حتى قال مطلقا، لكن المذهب فصلوا، ولهذا كان القول الصواب قول مالك رحمه الخيار تقي الدين، وهو الذي رجح المصنف رحمه الله أنه لا رجوع في العارية إلا إذا كانت ضرر على المعير على بحث آخر، لكن كونه مثلا يرجع باختياره ويقول أنا تراجعت عن العارية وأريد أن أجعلها أجرة، الصواب أنه يجب الالتزام بالوعد الذي بينك وبينه والمسلمون على شروطه، كما يلزم في العقود كذلك التي هي في سبيل المعاوضات كذلك يلزم في العقود التي هي ليست على سبيل المعاوضات كالهبة والقرض على الصحيح، بل هذه ربما تكون ألزم لأنك أنت أعرته وأقرضته لوجه الله سبحانه وتعالى للمنفعة لمنفعة أخيك المسلم. وقوله سبحانه ويمنعون الماعون، قال ابن مسعود كما رواه ابو داود عن سند صحيح هو عارية القدر والدلو، عارية القدر والدلو وأشباهها، يعني أن هذه تجب عاريتها إذا كانت لا ضرر على المعير، ثم المستعير تبقى عنده حتى ينتهي الغرض، وهذا أيضا هو الذي جاء في بعض عبارات العلم أو نحو هذا المعنى، يعني لو إنسان قال أعرني استعار من جاره قدر مثلا قبل صلاة الظهر يريد أن يطبخ فيه طعام الغداء ما عنده قدر، استعار من الصباح، ثم لما تحرى وقت الطبخ طرق عليه قال يا أخي أنا أريد القدر رجع، أنا عرضك الحمد لله لحق الرجوع، شنقول هل انتهى الغرض ولا ما انتهى الغرض؟
ما انتهى،
بل في الحقيقة لو رفض من أول لكان أفضل وأولى، لو أنه رفض على العارية لكان أولى من كونه يعين ثم يرجع في هذا الوقت، هذا ضرر، ولهذا الصحيح ما يجوز لك الرجوع حتى ينتهي الغرض، إن كان هنالك أمارة أو قرينة تدل على حاجة مثلا للقدر يوم يومين أو شيء معتاد بين الجار وجارة مثلا يستعير منه الشيء حبل يستعير منه من الأشياء التي تعتاد بساط ونحثوب نحو ذلك سيارته إلى غير ذلك، فلا بد أن ينتهي الغرض من العارية، مثل أعاره دراهم مثلا أقرضه دراهم وجعل بينهما أجل شهر، لما مضى أسبوع قال أرجع لي دراهمي، إيش نقول؟ نعم نقول بينكما
أجل
شرط وأجل، الصحيح أنه يجب الالتزام بالأجل إن كان فيه شرط، مع الجمهور يقول له الرجوع، والصواب التفصيل إن كان بينهما أجل وجب الالتزام بالأجل، ما بينهما أجل يتعلق به بانتهاء الغرض بانتهاء، ولهذا المصنف رحمه الله هنا عل يظهر والله أعلم الفرض هنا في الشيء اللي يمكن فرضه تقديره، مثل إنسان استعار يعني استلف مال يحدد شهر شهرين، لكن هذه الأشياء ما يمكن تحديدها، مثل الزرع وقت الحصاد مثلا الأرض للدفن ما يمكن يحدد، يختلف بحسب شدة الجو حرارته برودته حسب البلاد، وهذا يقدر الخبرة التقدير، تقدير يغلب على الظن ما فيه وقت محدد إنما يغلب على الظن، كذلك أيضا مثلا عارتها عارة استعار السفينة، السفينة ربما أنه يأتي موج فيصد السفينة بدل ما تأخذ في الوقت المعتاد يوم تأخذ يومين ثلاثة أيام، ما لو حد حتى لو حدد يوم بينهما حد يوما أو يومين ربما يحصل أمواج أو رياح تؤخرها ما انتهى الغرض، نقول في هذه الحالة يحدد أو يجعل المناط هو انتهاء الغرض، وهذا هو الأصلح. فإذا انتهى الغرض في هذه الحالة لك الرجوع ما لم يترتب عليه ضرر، ما لم يترتب عليه ضرر.
وهذا ضاد
اشترط الرجوع يعني اشتراط مطلق ولا مقيد؟ ما في مانع إذا حدد، قال مثلا أعطاه مثلا محدد، يعني ما قال متى ما شئت رجعت، يعني وأعطاه مثلا اليوم المال قبل صلاة الظهر، ثم يوم صلوا صلاة الظهر بعد الصلاة قال رجع لي المال، نقول ما يمكن هذا ولو اشترط. الحقيقة هذا في صحة اشتراطه نظر ما دام أنه يعلم أنه لا يحصل مقصوده، لكن لو قال لك إلى شهر وبعد شهر لحق الرجوع في وقته مانع، لأن القاعدة أمور المعاوضات يغتفر فيها الغرر والمخاطرة، أمور المعاوضات يغتفر فيها الغرر والمخاطرة. ولهذا تجد فرق بين عقود كثيرة في الوصايا بينها وبين عقود البيع، فرق كثيرة لأنها مبنية على هذا، وما بني على الخطر والمغاررة في الغالب ما في ضرر، ما في ضرر ولا مخاطرة ولا قمار ولا مفاسد، وهذا من سعة الشريعة التوسعة في مثل هذه العقود.
قاعدة وش في حسنان أمور المعاوضات؟
يعني أمور المعاوضات يغتفر فيها الخطر والغرر، يغتفر فيها الخطر والغرر. نعم. إيه نعم، أقول مثلا لو إنسان مثلا أعار سيارة، إنسان قال أعرني سيارتك أعارها، ثم اضطر المعير لسيارة تحتاج، عنده الآن ابن في البيت مريض بينطر حاله، قال لا أنا ما أنا مستعرف السيارة وعنده مش بيقول. في هذه حاله ضرر، والضرر يزال ولا يثبت ضرر بثبوت، أو يزال ضرر بثبوت ضرر عليه، ففي هذا له الرجوع، يعني ما قصد الرجوع المضارة لكن لترتب ضرر عليه. ولهذا حتى في عقود مثل لو إنسان استأجر، في عقود أبلغ من هذا، لو إنسان استأجر مثلا دار أو استأجر أرض ثم للزرع، ثم جاء سيل وغمرها وحفرها حتى أفسدها فلا يمكن الزراعة فيها، خلاص فسدت الآن. أو استأجر بيت يسكن فيه ثم قبل السكنة جاء سيل فأتلفه، يعني على العقد ينفسخ. وكذلك على الصحيح في الأرض أيضا إذا ما يمكن الانتفاع بها، ولهذا أمر أن يوضع الجوائح. فإذا كان هذا في العقود اللازمة من الطرفين، فمثل هذا العقد الذي هو لازم من طرف واحد من باب أولى أن يزال الضرر فيه. نعم. إيه الكلام إذا أصل لم تلغى هذا ليس الرجوع، كلام إذا لم تلغى ليس الرجوع حتى لو ما في ضرر، كلام إذا كان في ضرر.
إيه
نعم نعم مثل ما تقدم نعم.
أحسن الله عليك، وهذه قاعدة أحسن الله عليك أن العارية لا يجوز الرجوع فيها حتى ينقضي الغرض منها، هذا في الجميع عدم التفريق في كل عارية،
يعني هذا قول الصحيح قول مالك رحمه نعم. الله الجمهور يقولون له الرجوع، لكن هذا على الصحيح لتقتضيه الأدلة.
نعم حسن الله عليه. قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة قولهم إن عتق العبد المرهون ينفذ مع التحريم والتصرف فيه بوقف أو هبة أو عقد معاوضة لا ينفذ إلا برضوى المرتهن، والصواب أن العتق لا ينفذ إلا بالإذن لأنه قربة، فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم، لأنه يبطل حق المرتهن من الوثيقة.
وهذا أيضا من الفروق الضعيفة رحمه الله، وهو رحمه الله له اختيارات في هذا في ذكر مسائل مهمة يمكن أن تلتفت إلى مسائل أخرى تشابهها في المعنى. ف فيقولون إن عتق العبد المرهون ينفذ مع التحرير. فلو أن إنسان رهن عبده إنسانا في سلعة ثم الراهن أعتق هذا المملوك يقولون ينفذ. طيب الآن هو مرهون كيف ينفذ وهو مرهون وتبطل حقه في هذه العين وهو مشغول بحق المرتهن والقاعدة أن المشغول لا يشغل؟ فيقولون ينفذ لكن مع التحريم. كيف يجتمع هذا وهذا؟ إذا كان محرم فيكون باطلا ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. كيف يتقرب إلى الله بأمر محرم من نفس الشيء؟ لكن لو كانت الجهة يعني مفكح لكن هذا نفس هذا المملوك هو المعتق وهو يريد القربة في نفس هذا العتق وهو مشغول بحق لآخر، ثم هو في الحقيقة أيضا ليس عبادة محضة ويترتب عليه فوات حق ليس حقا خالصا لله، مثل مثلا يعني الصلاة في الثوب المغصوب وأن الصلاة لحق خالص لله عز وجل، لكن هذا يترتب عليه إبطال حق لآخر وهو الراهن. قال أما يقول إن عتق العبد المرهوم ينفذ مع التحريم والتصرف فيه يعني، وأما التصرف فيه بوقف لو أنه وقف هذا المرهوم قال هذا المملوك الذي رهنته لفلان وقف في سبيل جعله وقف، أو وهبته لفلان، أو اشترى به شيء عقد به عقد معاوضة، يقول لا ينفذ إلا برضا المرتهن. طيب شو الفرق بين الأمرين؟ لماذا فرقوا بين العتق وبين الوقف وكلها من أعمال
القرب؟
القرب لماذا؟ نعم. طيب حتى الوقف ما في تشوف يعني النصوص في الوقف والأدلة فيه كلاهما قرب، هذا قربه هذا قربه. نعم نعم أرفع الصوت شوي. إيه الوقف نفع التعدي أكثر، إنسان يقول هو الآن بدل مثلا ما أعتقه ولا أدري يمكن أعتقه يروح يعيد فساد أبجعله وقف في المسجد خادم لطلاب العلم يكون أنفع. نعم طيب يعني. نعم حتى الوقف يعني ما من عمل إلا هو في حق الله عز وجل، لا بد أن يكون بأمر الله سبحانه وعلى أمر الله، ولا بد أن يكون الوقف في سبيل وطرق الخير. وبعدما اعتق صار حر الآن، بعدما اعتق الآن صار حر.
الشيخ ليس فيه رجوع إلى الأصل
اللي هو
العتق، أنه أرجعه إلى الأصل هو الحرية.
حرية طيب. طيب
فهذا ينفذ بخلاف الوقف، فالأصل طيب. فيه الملك.
تبي زود سيلة شوي. طيب تبي زود شوي. طيب نعم يعني لماذا؟ لأن العتق يعني العتق الآن أيهم أقوى نفوذ، العتق ولا الوقف؟
العتق.
العتق هم يقولون يعني يمكن يؤخذ من كلام الإخوان العتق نفوذه قوي أقوى من الوقف، وقالوا إن العتق ينفذ في ملك الغير لقوة نفوذ العتق، ولهذا من أعتق له شخصا في مال قوم قيمة عدل وعتق، يعني لو كان مملوك بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه